بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصلنا إلى تجاهل العارف من المحسنات المعنوية، قال: وهو كما سماه السكاكي سوق المعلوم مساق غيره. السكاكي احترز أن يعبر عن هذا بالتجاهل العارف، هو نفسه، ولكن عبر عنه بسوق المعلوم مساق غير المعلوم، لأنه أسلوب وارد في القرآن. فالتعبير بالتجاهل بالنسبة إلى الله تعالى، أنه أن الله تجاهل، هذا شوي فيه يعني سوء أدب، فغير تعبير، عبر عنه بالسوق المعلوم مساق غير المعلوم. لنكتة الشيء الذي تعلم به تبين أنك جاهل به، لنكتة في هذه الطريقة راح يذكر كم نكتة، هناك نكات لهذا التجاهل. وقال: لا أحب تسميته بالتجاهل لوروده في كلام الله تعالى. خب، هذا التعريف، تعريف التجاهل وبيانه. كالتوبيخ، هذا يبدأ بأمثلة شنو؟ النكات. ليش أنا أخلي نفسي ما أدري وأنا أدري؟ لما أتجاهل وأنا أعلم؟ لنكتة من هذه النكات التوبيخ، من النكات التوله، من النكات المبالغة في المدح، من النكات المبالغة في الذم، اللي في المختصر النكتتين ذاكرهم بس هني محذوفين، هني بس عندنا التوبيخ والتوله، متدله التوله. شلون التوبيخ؟ كالتوبيخ في قول الخارجية: امرأة شاعرة، أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. الخابور نوع شجرة، والمنطقة اللي تخرج فيها هذه الشجرة هم يسمونها منطقة الخابور. فالحين إما شجر هذه المنطقة أو شجر مسمى بالخابور، يعني هذه الإضافة يمكن تفسيرها بالنحوين، يا تخاطب هذه الشجرة أو نعم شجرة هذه المنطقة: ما لك مورقة، ما بك حال كونك مورقا، شفيك مطلع أوراق أشوف مخضر، كأنك لم تجزع على أخي ابن طريف الذي قتلوه، كأنك لم تجزع، تسأل الشجر أنها كيف تخرجين الأوراق، كيف تورقين أو تورقين وأخي مقتول. فسؤالها كيف تورقين وأخي مقتول، هذا السؤال سؤال من العالم ولا سؤال من الجاهل؟ هي تدري ليش الشجر تخرج الأوراق ولا ما تدري؟ تدري، الشجر طبيعتها تخرج تورق في الربيع مثلا، أخوك مات ولا ما مات؟ فالجواب واضح، ولكن هي تتجاهل، تقول كأنه هذا على خلاف العادة، أجهل أنا كيف الشجر يورق وأخي مقتول. أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. هذا للتوبيخ، تسأل الشجر لتوبخه، يعني تقول هذا العمل غير صالح في غير محله، الإيراق إخراج الأوراق ليس في محله، توبيخ على عمل. كذلك قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أأنت قلت، يعلم الله تعالى ولكن يسأل، هذا تجاهل العارف. شنو النكتة في هذه الآية؟ هل النكتة هي التوبيخ، يريد أن يوبخ عيسى؟
يبين
هو
لأن عيسى لم يفعل حتى يوبخ على فعله، أما هذا الشجر أخرج الأوراق فيوبخ على فعله. هل التوبيخ فقط للعمل الذي جيء به أو يأتي حتى لو لم تأتي بهذا العمل؟ أوبخ هذا العمل يعني شنو؟ أنكره استنكار، على تعبير المعاصرين استنكار، شو يقولون فلان استنكر كذا، هذا استنكار، يعني هذا العمل قبيح حتى لو ما تحقق. فالظاهر توبيخ في كلامهم يدخل حتى على ينصب على العمل الذي لم يأتي به الطرف المقابل. تقول هذا العمل لو جئت به لكان قبيحا، لو جئت مو لازم تأتي به. فهذه الآية تكون من التوبيخ، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا عمل قبيح، جئت به أم لا؟ أنا أعرف أنك لم تجئ به، ولكن أنا أريد أن أوبخ هذا العمل، أريد أن أستنكر هذا العمل. لو جاء شخص، مو أنت عيسى، لو جاء شخص بهذا اتخذ قال هكذا اتخذوني وأمي إلهين، هذا عمل قبيح. هذا هو الغرض الأول، النكتة الأولى من ماذا؟ من التجاهل والتوله. التوله يعني التحير، التدهش، واحد متحير دايخ على تعبيرنا. والتوله أي وكالتحير والتدهش في الحب. الحب خلاه خلاص بعد المخ ما يشتغل. في قوله بالله أو تالله يا ضبيات القاع قلن لنا ليلاي من كن أم ليلى من البشر، يخاطب ضباء القاع، قاع يعني الأرض المستوية، يخاطبها بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا، هذه المرأة من كنا من الضباء أم من البشر؟ يسأل الضباء. فالشاعر كأنه بيقول أنا دخت، هذه المرأة صفاتها صفات الظبي ولكن تتكلم وهم عندها صفات البشر، فأنا تحيرت دهشت أنها من البشر أم من الضباء. فيستفهم، يورد سؤالا، والمراد به إنشاء التدهش، إنشاء التحير، مو إنشاء الاستفهام الحقيقي. فهذا يكون من تجاهل العارف. وقلنا يأتي هذا التجاهل المبالغة في المدح أو المبالغة في الذم، يعني أربع أغراض. مثلا هذا البيت المشهور وما أدري وسوف إخال أدري، شنو آل حصن، أقوم آل حصن أم نساء، يسأل هؤلاء رجال ولا نساء آل حصن، أقوم آل حصن أم نساء. فهذا سؤال لذمهم، للمبالغة في ذمهم. يتجاهل الشعر ولا يدري أنهم رجال، ولكن يتجاهل يقول شابهتم النساء، صرتم قريبين من النساء بحيث أنا بعد ما أدري أنتم نساء رجال إلى آخر.
سوف أظن أدري أو سوف إخال،
هو ما أدري الحين البيت هذا اللي ببالي، سوف إخال وأجاد اللي في المغني
إخال، يعني قصدي بمعنى أظن.
إيه نعم، يعني بمعنى أظن صحيح، يعني أظن أني سوف أدري، سوف أعلم إن شاء الله راح أدري، أن بالنهاية راح أكتشف أن هذيل نساء ولا رجال. خب
إني بقى في الحاشية حط كذا مثال،
يعني مثال شو اسمه،
جايب مثال بس يعني لو توبيخ ولو تولو، وما تلك بيمينك يا موسى،
هذا للمبالغة في المدح، وما تلك بيمينك. أسألك حتى أقول ترى هذا شيء عظيم، هذه الآية تجاهل أو قول سوق للمعلوم مساق غيره للمدح، يعني كأن يبي يقول لموسى عليه السلام تدري هذه شنو بيدك، تدري شنو منافعها، شنو اللي تقدر تسوي فيه، فللمبالغة في المدح هذا.
في بعد شبحا أرى أم ذلك طيف خيال بل فتاة لا بل فتاة بالعراء حيال.
إن شبحا أرى أم ذلك طيف أم ذاك طيف خيال لا بل فتاة بالعراء حيالي.
هذا
أظن
المبالغة في
المدح. إيه الظاهر أنه ردد بين الشبح وطيف خيال بعدين قال لا بل فتاة بالعراء حيالي، فيأتي للمبالغة في المدح والذم. هذا تمام الكلام في تجاهل العارف.
في بس ملاحظ ان الامثله كلها بصيغه السؤال.
اي نعم، هو يعني يوم لي يتجاهل جهله متى يتبين انه قاعد يسال؟
لا اقول على طول بيكون بهذا الصيغه.
اي نعم دائما يكون سؤال. يعني هذه الامثله اللي انا شايفها كلها سؤال،
حتى حاط مثال بعد من القران كلها سؤال.
اي نعم، هو اقول لان الجهل الجاهل المتجاهل يبرز وبسكوته ما يبرز، بسؤاله يبرز ولا بإخباره يبرز. فالطريق الوحيد لإبراز الجهل هو السؤال. كذلك هذه الآية وقال الذين كفروا هل أدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. واحد يقول تبون أدلكم على رجل يقول أنتم راح تحشرون بعد ما مزقتم كل ممزق راح تحشرون مرة ثانية ترجعون، يعني يبي يضحك عليك أنه يستهزئ به. هل أدلكم على هذا؟ يعني تبون أدلكم هذا السؤال، هل تريدون أن أدلكم على هذا الرجل أو لا تريدون؟ هذا مو سؤال حقيقي، مو واقع أني بيستفهم إذا تبون أوديكم إذا ما تبون ما أوديكم. لا، يبي يستهزئ بي يبالغ في ذم هذا الرجل الذي يدعي هكذا، ولا سؤاله ليس حقيقيا لا يريده جدا. فدائما يعني الأمثلة اللي أنا شايفها كلها في سياق الاستفهام، لأن الاستفهام هو الذي يبرز التجاهل. هذا هو التجاهل. المحسن التالي القول بالموجب. القول بالموجب، القول بالموجب يأتي على طريقتين والطريقتان مختلفتان ما لهم ربط ببعض، كانوا يقدرون يخلون كل واحد محسن بروح مستقل، بس اثنين هم سميا كلتا الطريقتين سميتا بالقول بالموجب. الضرب الأول شوي معقد وهو ضربان. أحدهما أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم. الصفة كناية عن شيء، فعندنا صفة، هذه الصفة لا تراد بنفسها بل هي جاءت كناية عن شيء، فعندنا عنصر أول هي الصفة، العنصر الثاني شيء يكنى عنه بهذه الصفة. هذا الشيء، هذا العنصر الثاني أثبت له حكم. أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت لذلك الشيء حكم. هذا كله في كلام الغير، في كلام مثلا المخاطب أو كلام المتكلم. ثم تأتي أنت الطرف الآخر في الكلام فتثبتها، تثبت ماذا؟ نفس هذه الصفة اللي كانت كناية عن شيء ولها حكم، هذه الصفة تأخذها تثبتها لشخص آخر، لطرف آخر، لشيء آخر. خلنا نكتب على أساس عند أخكم ويل مطلب. صفة وحكم، ثبت له حكم. هذه الصفة كناية عن زيد مثلا، افرضوا مثلا أقول العادل، صفة العادل، وأكني بهذه الصفة أريد زيد. هذا المقصود بأن تكون الصفة كناية عن شيء، يعني تذكر الصفة وتريد الموصوف، هذا المقصود. خب هذا زيد ما لنا شغل فيه الحين، خلينا بصوت، عندنا صفة وعندنا حكم. هذا كله من المتكلم الأول. قال مثلا العادل افرضوا ما أدري يشرب الماء أي حكم. ثم يأتي الطرف الثاني يثبت هذه الصفة لطرف لشخص آخر غير زيد. مثلا يقول عمرو هذه الصفة مثلا عادل. هنا عبرنا العادل يشرب الماء مثلا. أنت خذيت هذه الصفة التي كانت كناية عن شخص وجعلتها خبرا عن عمرو. هذا شبيه باللي في الأصول يمر عليكم يسمونه حكومة. شو يصير الحاصل من هاليوم اللي أنت تثبت العدالة لعمرو؟ مثلا أنا أقول العادل مثلا افرضوا يصلي صلاة الليل جيد، وأقصد بالعادل منه زيد، مو كلي العادل، لا أقصد شخصا بعينه، أقصد العادل يصلي صلاة الليل، أقصد زيد يصلي صلاة الليل. حينما يأتي المخاطب ويقول عمرو العادل مثلا، عمرو العادل، بطبيعة الحال هذا الحكم الذي أثبته لزيد لأجل كونه عادلا وقلت أنه يصلي صلاة الليل، إذا تغير مصداق العادل صار لا زيد مو عادل، عمرو هو الذي عادل. هذه الصفة تثبت لعام كأنه استفيد من كلامك وأثبتها لعمر، ولكن بدون التطرق إلى الحكم. أسكت ما أقول أن عمر هو العادل وهو يصلي صلاة الليل، لا الحكم ما أتعرض له، فقط هذه الصفة التي جعلتها مبتدأ مثلا وكنيت بها عن زيد هذه أجعلها لعام بس. هذا اتضح؟ هذا يسمونه شنو؟ القول بالموجب.
ما أخذنا الحكومة للحكم.
إيه ما أخذته، إن شاء الله تأخذونه تذكروني إن شاء الله.
أخذنا الحكومة في الفقه.
إيه في الفقه هو نفسه في الأصول.
الأرش في الديات.
إيه هو أن يأتي دليل ثم يأتي دليل آخر يتصرف في موضوع هذا الدليل. هذا من نفس الشيء تصرف في الموضوع، قال هذا العادل ترى مصداقه غير. مثلا شنو يبون مثال؟ يقول لك مثلا الصلاة تجب فيها الطهارة مثلا مبتدأ خبر، بعدين تيجي تقول الطواف صلاة دليل ثاني، الطواف صلاة، فالحكم بطبيعة الحال اللي كان في الدليل الأول ثابت للصلاة يثبت للطواف لأنه صار مصداقا للصلاة. هذا أحدهما أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له أي لذلك الشيء حكم فتثبتها، يعني هذه الصفة تثبتها لغير ذاك المكنى عنه لغير زيد، تقول لا هذه صفة عمرو مو صفة زيد، من غير تعرض لثبوته.
لا
ثبوت شنو؟ ثبوت ذاك الحكم له. اي نعم ما تصرح ان ترى عمرو يصلي صلاة الليل ولا تنفي، ما تسكت، بس الصفة تاخذها تخليها لعمرو، اي لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير او نفيه عنه. نحو يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل نقطة. هذا كلام المنافقين، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، هذه في قضية تبوك، أن قالوا إذا النبي رجع هم بقوا المنافقون بقوا في المدينة، قالوا إذا النبي وأصحابه رجعوا احنا راح نقلب الحكم لنخرجن، نحن نصير الأعز في المدينة، نشوف نرتب أوضاعنا بحيث نفاجئهم يوم اليوم ما لهم مكان في المدينة. ليخرجن الأعز يعني كناية عن من؟ عن نفسهم المنافقين، نحن الأعز. لا يخرجن هؤلاء نحن الأذل يعني النبي وأصحابه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا كلام المنافقين. بعدين الله شنو جاوب؟ قال لله العزة، هذه الصفة التي أنتم جعلتموها كناية عن أنفسكم، الأعز يخرج النبي. هذه الجملة اللي قالوها، الأعز مبتدأ، يخرج النبي خبر. الله جاء وقال، قال هذا المبتدأ اللي أنتم فرضتموه أخذتم مفروض، هذا المبتدأ هو صفة الله العزة لله ولرسوله والمؤمنين. بعد منه يطلع منه؟ هل الأعز يخرج الأذل ولا ما يخرج؟ ما تعرض لنا، ولكن هذا اللي بنيتم عليه كلامكم أنكم أعزاء فتخرجون النبي، هذا المبنى، مبنى كلامكم محل إشكال على تعبيرنا، يعني مو صحيح. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالأعز صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم، والأذل كناية عن المؤمنين. وقد أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة، فأثبت الله تعالى في الرد عليهم، ما قال لا احنا نطلعكم، لا، صفة العزة لغير فريقهم وهو الله تعالى والرسوله والمؤمنون، ولم يتعرض لثبوت الإخراج، ذلك الحكم الذي هو الإخراج للموصوفين بالعزة، يعني الله تعالى ورسوله ورسوله والمؤمنين، ولا لنفيه عنهم، ما قال راح نطلعكم ولا لا، بس ساكت عن هذا. هذا نسميه شنو؟ القول بالموجب.
الضرب الأول.
نعم، الضرب الأول من القول بالموجب. الثاني، والثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلقه، مما يحتمله بذكر متعلقه. يعني شنو؟ مثلا خلني بمثال له. إيه هذا المثال اللي يابا، ثقلت إذ أتيت مرارا. مثلا الطرف الأول يقول ثقلت، وما يذكر المتعلق، ثقلت عليك، لك، ما أدري، على عاتقك، ما يقول ثقلت، يقصد شنو؟ مثلا هذا الضيف يقول ثقلت عليك، زاحمتك على تعبيرنا. فأنت تأخذ هذا الفعل وتغير متعلقه أو تذكر متعلقا له، بحيث يكون المعنى بالعكس، يكون المعنى عكس ما قصده المتكلم الأول. مثلا قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي، يقول أنا ثقلت عليك. المتكلم يقصد شنو؟ ثقلت عليك إذ مررت، شو اسمه، إذ أتيت مرارا، كل ساعة جاي ضيف عندك، ثقلت عليك، ولكن ما ذكر عليك، قال ثقلت نقطة. فأنت تأخذ هذا الفعل الذي يحتمل الوجهين، أنه ثقلت عليك أو ثقلت بالنعم عليك أو بالشنو، بالأكل عندك والبقاء عندك، تأخذه تقول ثقلت كاهلي بالأيادي، الأيادي يعني النعم، يعني نزلت عندي وثقلت ظهري بالنعم التي جئت بها إلي. المتكلم الأول يقصد شنو؟ زاحمتك، ثقلت عليك. الثاني حمل كلامها، حمل هذا الفعل، فعل ثقلت، على شنو؟ أنه ثقلت علي بكثرة النعم، يعني شنو نطلع من جزاء عملك الحسن، ثقلت علي، هذا الخروج من جزاء عملك لا يمكن لي، يعني حمل على عكس مراد المتكلم. قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت ظهري كاهلي، يعني ظهري كتفي، بالأيادي والنعم. شيخ نقرا العبارة قال والثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير مثلا لفظة ثقلت على خلاف مراد الغير حال كون هذا الخلاف خلاف المراد مما يحتمله ذلك اللفظ يعني اللفظ تقدر تجيب له متعلق يصير معناه إيجابي تقدر تجيب له متعلق ثاني يصير معناه سلبي نفس ما مر عليكم في المغني يرغب عن ويرغب في يرغب عن يعني ما يبي يرغب في الشيء يعني يطلب الشيء فإذا المتكلم جاء بمثلا فعل الرغبة وما ذكر المتعلم ما قال في ولا قال عن ولكن من القرائن واضح أنه يريد مثلا عن لوضوح هذا المتعلق حذفه فأنت تحمل كلام على خلاف ما تعلم أنه يريده هو يريد يرغب عن أنت تحمل كلام على يرغب في فهذا ضرب ثاني من القول بالموجب مما يحتمله ذلك اللفظ بذكر متعلقه أي إنما يحمل على خلاف مراده بأن يذكر متعلق ذلك اللفظ كقوله قلت ثقلت إذ أتيت مرارا قال ثقلت كاهلي بالأيادي فلفظ ثقلت وقع في كلام الغير بمعنى حملتك المؤونة زاحمتك على تعبيرنا فحمله على تثقيل عاتقه بالأيادي والمنن النعم والمنن بأن ذكر متعلقه أعني قوله كاهلي بالأيادي ذكر هذا المتعلق فقلب المعنى الذي يريده الطرف الآخر قلبه من إلى 180 درجة كذلك في قول الشاعر وإخوان حسبتهم دروعا يقول إخواني كنت أحسبهم أنهم دروع لي درع يعني من العدو فكانوها يعني كانوا دروعا ولكن للأعادي دروع ولكن للأعداء وخلتهم سهاما صائبات كنت أظن أن هؤلاء إخواني سهام تصيب الأعداء وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي فذكر المتعلق في فؤادي قلب المعنى الذي في البداية يتبادر إلى الذهن أن إخوانه وسهام في قلب أعدائه ولكن أولا ما ذكر المتعلق بعدين جاء وذكر المتعلق فقلب المعنى المتبادر
أول البيت وش؟
وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي لا تدس حق إخواني وقالوا قد صفت منا قلوب يقول هؤلاء الإخوان قالوا لي أن ترى قلوبنا صافية معاك وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي نعم صفت قلوبكم من حبي يعني صارت خالية من حبي فهذا ثلاث أبيات كل واحد
قلب متروس
هذا الضرب الثاني للقول بالموجب ومن هو من المعنوي الاضطراد هذا الأخير من المحسنات المعنوية وهو أن تأتي بأسماء الممدوح أو غيره يعني أو غير الممدوح سواء كان هذا الشخص ممدوحا أو مذموما أو أيا كان تأتي بأسماء شخص باسم شخص وأسماء آبائه على ترتيب الولادة زيد بن عمرو بن خالد مثلا هذا شنو الأخير زيد بعدين تذكر أباه بعدين تذكر جدة زين شنو الجمال اللي فيها دائما كل يوم احنا نستعملها نقول أسماءنا ويكون بهذه الطريقة يقول لا من غير تكلف في السبك يعني يكون منسبك إما يكون سجع وإما يكون شعر يعني تدرج اسمه واسم أبيه واسم جده على الترتيب ومع ذلك تحافظ على القافية والسجع والوزن وما شابه ذلك هذا اللي ناحية جمالية مو أن فلان ابن فلان ابن فلان في الكلام العادي اللي لا هو سجع ولا هو شعر، هذا ما له ناحية جمالية، مع من غير تكلف في السبك. السبك يعني النظم، نظم الكلام، إما الشعر إما السجع مثلا، كقوله إن يقتلوك فقد ذللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهابي أو شهابي. هذا واحد قاعد يرث شخص آخر، يقول قتلوك صحيح، إن يقتلوك فقد ذللت عروشهم، يقول أنت هدمت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. يعني شنو ثللت عروشهم بهذا؟ يعني حينما قتلت هذا رئيسهم أو مثلا ما أدري شجاعهم، هديت ركنهم وعروشهم. فصحيح أنهم قتلوك ولكن أنت دمرت قصورهم وعروشهم. إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة، يعني بقتلك لعتيبة بن الحارث بن شهابي. فجاء باسم عتيبة ثم اسم أبيه على الترتيب، ثم اسم جده شهاب على الترتيب، والوزن محافظ والقافية محفوظة وكل شيء تمام. كذلك هذا الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله، الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. السجع محفوظ، كريم، وفي النهاية عندنا شنو؟ إبراهيم. وهم ذكر الأسماء الأربعة، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فهذا يكون من الاضطراد. هذا تمام الكلام في المحسنات المعنوية. بعد ذلك يدخل في المحسنات اللفظية. أول المحسنات اللفظية هو الجناس. المراد بالجناس أن يكون اللفظان أن يكون هناك لفظان متحدان من حيث اللفظ تماما، مختلفان من ناحية المعنى، سواء كان بين لفظين من نوع واحد أو لفظين من نوعين. يعني اتفق أنه فعل واسم من ناحية اللفظية اتحدى، فعل واسم، ولكن معناه أكيد يختلف، هذا فعل هذاك اسم، أو كان لا من نوع واحد اسم واسم ولكن كل بمعنى مختلف عن الآخر، لفظهما واحد ولكن مشترك لفظي أو حقيقة ومجاز، المهم أن معناهما مختلف ولفظهما واحد وارد في سياق الكلام، في سياق واحد للكلام، فتأتي بلفظين متماثلين من الجهة اللفظية من الجهة الظاهرية، مختلفين من الجهة المعنوية، هذا يسمونه جناس. فأما الضرب اللفظي من الوجوه المحسنة للكلام فمنه الجناس بين اللفظين، وهو تشابههما في اللفظ، فإن كان من نوع واحد يعني اسم واسم، فعل فعل، حرف حرف مثلا،
يسمى مماثلا.
نعم، فإن كان من يسمى كاسمين أو فعلين أو حرفين يسمى مماثلا أو متماثلا، في المختصر عندكم متماثل مماثل، بعض النسخ متماثل ماكو فرق الحين، بعضها مماثل، نحو يوم تقوم الساعة. الساعة يعني شنو؟ يعني القيامة. نعم، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة،
الساعة الوقتية،
الوقتية يعني غير لحظة، هذا فالساعة وساعة. طبعا هذا الدخول الألف واللام في الساعة الأولى أو عدم دخول هذا ما يأثر، يبقى جناسا متماثلا، أو بعض الأحيان مثلا يتصل بضمير أحدهما الثاني ويتصل، المقدار ما يضر، المهم أن الكلمة بأكملها موجودة. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، اسم واسم، فهو من الجناس المماثل لأنه من جنس واحد. هذا من اسمين. عندنا من مثلا اسمين مفردين اسمين غير مفردين، حدق الآجال آجال، حدق الآجال، آجال جمع إجل بمعنى قطيع البقر الوحشي، قطيع البقر الوحشي. وآجال الثانية شنو؟ جمع أجل بمعنى الموت. حدق الآجال آجال، يقول النظر إلى عيونها هذه هذا البقر الوحشي يقود الإنسان إلى الموت. طبعا عبر الآجال ويقصد النسوة، يعني هذا استعارة يعني. والهوى للمرء قتاله، يعني والعشق يقتل الإنسان. فآجال وآجال اسمان غير مفردين. وعندنا مرات اسم مفرد مع اسم جمع، مثلا زيد طويل النجاد وطلاع النجاد. النجاد الأول يعني حبل السيف، النجاد الثاني جمع نجد يعني الأراضي المرتفعة. زيد طويل النجاد وطلاع النجاد هم نفسه، فأحدهما مفرد ولا والثاني جمع. وعندنا من فعلين، مثلا لما قال لديهم قال لهم ايتوني بطعام. لما قال هذا واحد، لديهم هذا من القيلولة يعني استراح عندهم، تقيل عندهم. لما قال لديهم يعني لما استراح، قال لهم هذا القول ايتوني بكذا مثلا، هذا من فعلين قال وقال، أحد الفعلين يائي والثاني واوي، ولكن ظاهرهما لفظهما واحد معناهما مختلف. هذا من فعلين. وعندنا من حرفين، اتحاد لفظي بين حرفين ولكن اختلاف معنوي، كمثلا قد يجود الكريم، هذه قد للتقليل ولا للتكثير؟ قد يجود الكريم تكثير، الكريم كثيرا ما يجود، مو قد يجود تقليل ما له معنى. فهذه قد للتكثير، قد يجود يعني للتقرير والتأكيد، أكيدا يجود. قد يجود الكريم وقد يعثر الجواد، هذا للتقليل يعني قليلا ما يعثر الجواد يعني يخطئ. فاستعملنا قد مرتين، اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف. فهذا كله من الجناس المتماثل، لأنه لأن الكلمتين من جنس واحد. وإن كان من نوعين، سمي مستوفا يعني اسم فعل، ما أدري اسم حرف فعل حرف، هذا يسمونه مستوفى، كقوله ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. ما مات من كرم الزمان يعني ما ذهب، ما نشوف المصاديق الكرم التي لا نراها بعد، مات الشيء الذي ما هذه موصولة، ما مات من كرم الزمان، الكرم اللي بعد ما نشوفه بين الناس، ذاك الكرم اللي في درجة عالية. ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى يعني يصبح حيا مرة أخرى لدى يحيى بن عبد الله، لدى هذا الممدوح، هذا يأتي بذاك الكرم مرة أخرى اللي بعد ما قمنا نشوفه بين الناس، هذا مرة ثانية أحياه. فيحيى الأولى فعل يعني يصبح حيا، لدى يحيى بن عبد الله هذا اسم الريال يحيى بن عبد الله، ففعل اسم، هذا يسمى بالمستوفى. وعندنا مرات اسم حرف ما مثل بعد، مثلا رب رجل شرب رب رجل آخر، رب هذه حرف جر اللي تدل على التقليل، رب رجل شرب رب رجل آخر، هذا الرب الثاني نوع عصير كانوا يسوونه من العصير خاثر، يصير اللي الإيرانيين يسمونه رب كوجة يعني الطماطم اختصار خاثر، هذا كانوا يسوون من العنب وما أدري من كذا. إيه هذا هو. رب رجل شرب رب رجل آخر يمكن ريال شرب عصير الريال الثاني. فهذا جناس مستوفى من اسم وحرف. عندنا حرف فعل كقولك مثلا على زيد على قومه. على من العلو يعني صار عاليا على قومه، فهذا فعل وحرف. فالجناس على نحوين، مستوفى وشنو مماثل، وله بعد انت تقدر تطلع لك امثله، امثلته كثيره بعد. هذا تمام الكلام في الجناس. عندنا شيء ملحق بالجناس، لدينا محسن اخر ملحق بالجناس، وهو ان يتفق اللفظان ولكن لا تماما كما في الجناس. في الجناس قلنا لابد ان تماما اللفظ متحد، الحركات والسكنات وكل شيء بتمامه متحد بين اللفظين. في الملحق بالجناس لا، اللفظان متحدان في مصدر الاشتقاق فقط، فقط في مصدر الاشتقاق. مثلا تجيب لفظة من مصدر اشتقاق مثلا مادة مثلا خرجة، مثلا تقول خرج زيد، وبعدين تجيب من نفس المادة ولكن كلمة أخرى مثلا استخرج، خرج زيد فاستخرج عمرا مثلا. فهذا ملحق بالجناس، حيث إن خرج من مادة خاء راء جيم، استخرج أيضا من نفس المادة، فهذا يلحقونه بالجناس. قال ويلحق بالجناس شيئان، هذا الأول اللي ذكرناه، أحدهما أن يجمع اللفظين الاشتقاق، يعني اللفظان لا يجتمعان تماما لا يتماثلان، ولكن يجمعهما مادة واحدة، تجمعهما مادة واحدة، يجمعهما الاشتقاق، وهو توافق الكلمتين في الحروف الأصول في المادة مع الاتفاق في أصل المعنى. أكيد إذا المادة مو أكيد يعني إذا المادة اتفقت هم المعنى يتفق. الخروج مثلا الأول ما يكون بمعنى، والاستخراج المادة فيه بمعنى آخر مشترك لفظي، لا المعنى واحد للمادتين، إلا أن هيئة التي استعملت فيها هذه المادة مختلفة عن الهيئة التي استعملت فيها تلك المادة. فالملحق بالجناس يختلف عن الجناس في هذه الناحية، أن في الجناس لابد من الاختلاف المعنوي، هني لا، لابد من الاتفاق المعنوي بين المادتين، لا بين الهيئتين، بين المادتين. نحو إيب لنا مثال، فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين القيم. أقم من قاف واو ميم، قام يقوم أقام أقم. القيم أصلها قيوم، هم من قاف واو ميم، فالمادة نفس المادة، والمعنى في والمعنى المستعمل فيه المادة في الكلمة الأولى عين المعنى، عين معنى المادة في الكلمة الثانية. قوام معناه واحد، وهو اللي نعبر عنه استقامة، ثبوت، ثبوت الشيء. فأقم وجهك يعني ثبت وجهك للدين، القيم يعني الدين الثابت، فكلاهما مادتهما بمعنى الثبوت ولكن الهيئة مختلفة، فإنهما مشتقان من قام يقوم. خو هذا هو الملحق الأول بالجناس، فأقم وجهك للدين القيم. ملحق ثاني شوي أبعد من هذا الملحق الأول، وهو أن لا يجمع الكلمتين مادة واحدة، لا يجمعهما اشتقاق، يجمعهما شبه اشتقاق، يعني المادتين متشابهتين قريبتين من بعض، مو أن المادتين واحد، مادة الكلمتين مادة واحدة، لا، لكل كلمة مادة مختلفة عن الأخرى، ولكن بينهما شبه. مثلا واحدة من المادتين من الكلمتين مادتها واوية والثانية يائية، فقط الاختلاف بينهما بين بالواوي والياء. نفس ما قلنا، قال لديهم، هذه مادة ياء، قال لهم مادة واو. طبعا هناك اللفظ كان متحد، إذا اللفظ هني مثلا استعملت بطريقة اللي يبين أن هذه يائية وتلك واوية، ففقط الاختلاف يصير بين الواو والياء، ولا القاف واللام بين المادتين مشتركة. فهذا يلحق بال، هذا شبيه الاشتقاق، والملحق الثاني بالجناس، والثاني أن يجمعهما أي اللفظين المشابهة، وهي ما يشبه، أي اتفاق يشبه الاشتقاق وليس باشتقاق، شبيه بالاشتقاق. نحو قال إني لعملكم من القالين، قال من القول، قالين هذا من قلى يعني البغض، فهذا معتل العين واوي، هذاك معتل اللام يائي، ولكن بين المادتين مشابهة ولا ماكو مشابهة؟ هناك مشابهة ولو ماكو اتحاد معنوي. فالحاصل عندنا ثلاث أنواع، عندنا جناس متقوم بالاتحاد اللفظي والاختلاف المعنوي، عندنا ملحق أول بالجناس متقوم بالاتحاد المادي والاتحاد المعنوي، عندنا ملحق ثاني بالجناس متقوم بال شبه المادي والاتحاد معنوي، أكيد ماكو بعد. هذه ثلاث أقسام. خب، هل أقسام ذكرها لأنها سوف تأتي في رد العجز على الصدر، راح نستعمل هذه الأقسام، أقسام الجناس. نذكر إجمالي ما هو المراد برد العجز على الصدر، لأن في أقسام كثيرة، نخلي الأقسام بعدين. قال رد العجز، ومنه أي من اللفظي رد العجز على الصدر، وهو في النثر كذا وفي النظم كذا. رد العجز على الصدر في النثر في الكلام غير الشعري مختلف عن رد العجز على الصدر في الكلام النثري العادي غير الشعري. ففي النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين، هذا الجناس اللي ذكرنا، إما لفظان مكرران يعني متحدان لفظان ومعنى، هذا مو جناس بعد، هذا تكرار لأن معناهما اتحد بعد، أو جناس يعني اللفظان تكرار ولكن معنان مو تكرار مختلف، هذا الجناس، أو الملحقين سواء الملحق الأول أو الملحق الثاني. عندك لفظين، أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بالمتجانسين في أول الفقرة والآخر في آخرها، يعني تأتي بجملة أولها أحد المتجانسين آخرها أيضا أحد المتجانسين، يعني أن توقع المتجانسين في أول الجملة وفي آخرها. هذا هو رد العجز على الصدر في النثر في الكلام غير الشعري. خلنا نقرأ الحين عبارة التفتازان، قال وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أي المتفقين في اللفظ والمعنى، أو المتجانسين أي المتشابهين في اللفظ دون المعنى. هناك في الجناس ما ذكر أنه متقوم بالاختلاف المعنوي، في الجناس ما ذكر، المفروض كان يذكر، هني ذكر في الجناس. شوفوا شنو عرف، قال الجناس بين اللفظين هو تشابههما في اللفظ، ما قال اختلاف في المعنى، فيشمل على هذا التعريف حتى التكرار، تجيب زيد وزيد مثلا مرتين، تجيب اسم زيد وتريد نفس المعنى، ولكن واضح يعني هو مرتكز في الأذهان أنه مو هذا المراد، مو مجرد التكرار ما يسمى جناسا، لا بد من الاختلاف المعنوي. هني وضح قال المتجانسين أي المتشابهين في اللفظ دون المعنى، فغير الجناس غير عن التكرار. أو الملحقين بالمتجانسين يعني اللذين يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق. فأربع أقسام، أن تجعل أحدهما في أول الفقرة والآخر في آخرها أي آخر الفقرة، فتكون الأقسام كم؟ أربعة، لأن عندنا تكرار في أول الفقرة وآخرها، عندنا جناس في أولها وآخرها، شبه شو اسمه ملحق بالجناس أول، ملحق بالجناس ثاني، يرحمكم الله. هذا في النثر. تأتي الأمثلة إن شاء الله، ويأتي شنو الرد العجز على الصدر في النظم في الشعر كيف يكون. والحمد لله رب العالمين.
الله.